وعن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وعند مسلم. فقال لي اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
هذا حديث بريرة رضي الله عنها، وهي كانت أمة لبعض الأنصار رضي الله عنهم، وأورده المؤلف في شأن بيع المكاتب. والمكاتب هو الذي يتفق مع سيده أن يشتري نفسه، وقد رغب الرقيق، رغبوا أن يحرروا أنفسهم إذا كان عندهم قدرة. والله سبحانه وتعالى أيضا وجه الخطاب للسادة في قوله جل ذكره وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولذلك في حديث سيرين، أبو محمد بن سيرين، وكان رقيقا عند أنس رضي الله عنهم، عرض عليه سيرين وكان عنده مال قدرة من سيرين أن يكاتبه، فأبى أنس، فحاول، فانطلق سيرين إلى عمر رضي الله عنه فقال لأنس كاتبه؟ قال لا. قال كاتبه؟ قال لا. فأخذ الدرة وصار يضرب. الله تعالى يقول وكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا. رجل يريد حريته ويعطيك مال، لماذا؟ فلذلك بعض أهل العلم حمل الآية في قوله تعالى وكاتبوهم على الوجوب بالشرط إن كان فيهم خيرا، واختلفوا في المقصود إن علمتم فيهم خيرا. من قال إن علمتم فيهم الأمانة والصدق وأنه سوف يعطيك حقك، وبعضهم قال إن كان عنده مال، وبعضهم قال إن علمت فيه قوة وأنه يستطيع أن يعمل ولا يكون عالة على الناس فكاتبه. فالكتابة مأخوذة من الكتب وهو الفرض والنجوم، يعني يتفق العبد مع سيده يقول كل سنة أعطيك كذا وكذا، مثل ما فعلت بريرة رضي الله عنها، وهي زوجة مغيث الذي فيها هذه القصة الأخرى في شأن انفصال نكاحهما لما عتقته، لأنها لما، ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول في بريرة فيها عدة سنن بسببها رضي الله عنها، فمنها أنها لما عتقت وكانت تحت مغيث وهو عبد، وهي صارت حرة فلها الخيار، لأنها كانت أمه مضغوط عليها، فمغيث يحبها وهي لا تحبه، لولا أنها رقيقة ما رضخت له. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا يعني عرض عليها أن تبقى مع مغيث، فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمع وطاعة، قال لا إنما أنا شفع، قالت لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. فالحاصل أنها اتفقت مع أهلها سيادها من الأنصار أن تدفع لهم 9 سنوات كل سنة أوقية من الذهب. فأتت إلى عائشة رضي الله عنها تلتمس منها أن تساعدها، تعطيها شيء علشان تنجز حريتها. فعائشة رضي الله عنها قالت يعني عندي حل أفضل من هذا، أعطيهم القيمة الآن لكن الولاء لي. الولاء هو أن يكون المعتق مرتبط بالمعتق وولاؤه له، والولاء كما جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب، ولذلك في توارث. هذا الرقيق الذي اعتقه من اعتقه، المعتق إذا مات الرقيق وليس له أقارب أو أقاربه أرقاء أو أقاربه كفار، فوليه الذي اعتقه أولى بميراثه يرثه. ومن أهل العلم يقول كذلك أيضا تنعكس، أن هذا الرقيق إذا مات سيده وليس لسيده ورثة، أو سيده ورثته أرقاء أو كفرة، مثل ما قيل في المولى الأسفل، ولذلك يقولون المولى من أسفل ومن أعلى. فمن أهل العلم نقول كذلك أن الرقيق يرث سيده إذا لم يكن لسيده ورثة، أو كان في ورثته موانع الإرث. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها قالت قولي لهم أنا أعطيهم الثمن لكن ولا أكري. ولذلك النسب يلحق المولى بعائلة سيده الذي أعتقه. فنسمع من كبار أهل العلم وكبار المحدثين والفقهاء مثلا القرشي المخزومي العدوي التميمي بالولاء، بالولاء أي ليس من صميمهم ولا من صلبهم، لكنه من مولى لهم أعتقوه، يكون جد من أجدادهم أعتقه فسرى هذا الولاء في هذه الأسرة. أهلها قالوا لا، نبيعك على عائشة لكن الولاء لنا. سبحان الله، ماذا صنعتم أنتم حتى تستحقون الولاء؟ يعني عائشة تدفع المبلغ والفلوس وأنتم يكون لكم الولاء؟ بأي حق؟ أنتم لو اعتقتموها أنتم بأي طريقة كانت لكان لكم الحق. أما أن يدفع الطرف الآخر ويتكلف ويتحمل ثم أيضا تشترطون الولاء، فهذا إجحاف وظلم وعدم إنصاف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لعائشة لا تبالي بهم، اشترطي لهم الولاء. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله يحمل هذا اللفظ اشترطي لهم الولاء أي عليهم، اشترطي عليهم الولاء، لكن كثير من أهل العلم أنكر هذا التأويل وقال إن الحرف هو على بابه، وهو من باب عدم المبالاة بهم، لأنهم اشترطوا شرطا مجحفا ظالما. ولذلك خطب عليه الصلاة والسلام قام وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل وإن كان مئة شرط. كتاب الله أوثق وشرط الله، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وجاء هذا السجع غير متكلف من كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن أخذ أهل العلم من هذا من ناحية بيع المكاتب وأنه يباع، وهذا الصحيح، لأن بعض أهل العلم يقول لا المكاتب لا يباع ولا يجوز، والصحيح أنه كما جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإذا عجز عن الكتابة رجع إلى الرق. أيضا يؤخذ منه هذا الأمر العظيم الذي فيه حماية للمستضعفين وشدة النكير على المستغلين. فهذه الشروط التي تمليها بعض المؤسسات بعض البنوك شروط ربوية أو شركات تأمين أو ما إلى ذلك، هذا مخرج للضعفاء. مهما اشترطوا عليك، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين بهذا الحديث اقبل الشرط ولا غضاضة ولا حرج في أن تنسفهم وشروطهم، كما أفتى عليه السلام لبريرة. فهذا نص واضح وفي حماية لهؤلاء المستضعفين مقابل المستغلين والطماعين والذين يشترطون ويملون شروطهم الشروط الفاسدة التي ليست في كتاب الله، فيشترطون الفوائد الربوية ويشترطون شروط الاستغلالية وما يسمى بعقود الإذعان، يفرضون عليك شروطهم لقوتهم وتمكنهم فتذعن. فلو أننا أخذنا بهذا ووفق الله القضاة والحكام للعمل بهذه الشروط حماية للضعفاء لصلحت أمورنا، لكن للأسف نجد أن هؤلاء يملون شروطهم شروطا فاسدة شروطا ظالمة شروطا ضالة، ولا يلتفتون إلى قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. انظر هذه المبالغة في تحقيق هذا الحكم، وأكده مرة أخرى كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. فهكذا أي شرط فاسد في بيع في إجارة في نكاح في أي شيء، ما دام شرطا فاسد ويعارض ما قرره الشارع، فلا شك أن ما قرره الشارع وأورده ونص عليه لا ينبغي أن يعارضه شرط لآدمي. فشروط الآدميين التي ورد الحديث فيها المسلمون أو المؤمنون على شروطهم بشرط أن لا تعارض الشروط التي أو العهود والنصوص التي قررها الشارع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم وأن يغلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.